هنا القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية بأديس أبابا
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. إليكم نشرة الأخبار.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7 أقدمها لكم عبد الكريم دينو. والبداية بالعناوين: الرئيسة الإثيوبية تؤكد على أهمية السلام وتطوير ثقافة حل المشكلات من خلال الحوار. في أخبارنا الدولية، الولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان أماكن في اليمن. وفي أخبارنا الاقتصادية أيضا، اللجنة الفنية لكبار المسؤولين الإثيوبيين في مجموعة البريكس تعقد جلستها الثالثة. تفاصيل النشرة. أوضحت الرئيسة الإثيوبية سهلة ورق الزودي بأن الإثيوبيين بحاجة إلى فهم قيمة السلام وتطوير ثقافة حل المشكلات من خلال الحوار. جاء ذلك أثناء مناقشة الرئيسة مع الإثيوبيين الذين يعيشون في سويسرا في بازل. وأجرت الرئيسة سهلة ورق مناقشة مع الإثيوبيين في طريقها للمشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث الذي عقد في بازل. وأثناء الحوار قالت إن المغتربين يجب أن يعززوا علاقاتهم مع البلاد وزيادة مشاركتهم في الأنشطة التنموية التي تمر بها البلاد. وأكدت إلى أن الإثيوبيين بحاجة إلى فهم قيمة السلام وتطوير ثقافة حل المشكلات، مشددة على أنه يجب على الجميع القيام بدوره لتحقيق ذلك. وأعرب أعضاء المغتربين الذين شاركوا في المناقشة عن امتنانهم لإتاحة الفرصة لهم للمناقشة مع الرئيسة وطرح آراء وأسئلة مختلفة حول القضايا الراهنة. في كلمته الافتتاحية أمام حلقة نقاش نظمتها وزارة الخارجية حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الإصلاح، قال وزير الخارجية تايي أسقسلاسي إن إثيوبيا انتصرت رغم التحديات. أول محمد لديه التفاصيل.
قال وزير الخارجية الإثيوبي تايس قسلاسي يوم أمس إن إثيوبيا سجلت إنجازات دبلوماسية كبيرة خلال السنوات الست الماضية. وفي كلمته الافتتاحية أمام حلقة نقاش نظمتها وزارة الخارجية حول الإنجازات التي تحققت خلال سنوات الإصلاح، قال وزير الخارجية تايي إن إثيوبيا انتصرت رغم التحديات. وأشار الوزير لأنه من خلال جهودها لضمان السلام والأمن في الدول المجاورة لعبت إثيوبيا دورا لا مثيل له في الحفاظ على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وذكر الوزير أن الانضمام إلى البريكس كان إنجازا رائعا سيكون له تأثير بالغ في رفع المكاسب الدبلوماسية للبلاد. علاوة على ذلك، أشار وزير الخارجية تايي إلى أن مبادرة البصمة الخضراء التي قادها رئيس الوزراء أبي أحمد كانت من بين الإنجازات الجديرة بالثناء فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ. وأشار الوزير إلى أن السيادة السياسية غالبا ما تتآكل بسبب الفقر، مضيفا أن إثيوبيا قامت في هذا الصدد بتسريع رحلتها لضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز إنتاج وإنتاجية القمح في موسم الجفاف. وتزرع إثيوبيا حاليا القمح في موسم الجفاف على مساحة 3 ملايين هكتار من الأراضي، وتتوقع أن تحصد 120 مليون قنطار. وأشار وزير الخارجية تايي إلى أن هذا سيؤدي في النهاية إلى زيادة وكسر سلسلة الفقر وضمان الاكتفاء ذات الغذائي. على وذلك أكد أن الإصلاح مكن إثيوبيا من ضمان حقها التنموي فيما يتعلق بسد نهضة الإثيوبي الكبير من خلال الدبلوماسية.
يقول الخبراء إن زيادة ربط البنية التحتية بين الدول من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات سوف تربط المجتمعات وتزيد التجارة وتمكن التكامل الاقتصادي الإقليمي. مزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عبد العزيز سليمان.
أصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي سمة هامة تميز النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتسابق الدول المتقدمة والنامية نحو تلبية مصالحها الاقتصادية. إثيوبيا تؤمن إيمانا راسخا بأن التكامل الإقليمي والقاري ضروري لتنويع الاقتصادات وضمان المصالح المشتركة سلميا وعلى نهج مربح للجانبين. إن الدول تحتاج إلى منصات إقليمية وقارية قوية، حيث تؤخذ في الاعتبار تحديات التنمية الوطنية من منظور لوجستي وأمني جغرافي، وأن زيادة رابط البنية التحتية بين الدول من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات سوف تربط المجتمعات وتزيد التجارة وتمكن التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويشدد الخبراء على ضرورة تأمين السلام والاستقرار اللذين يشكلان بالطبع الأساس الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وباعتبارها دولة ذات سيادة تسعى إثيوبيا جاهدة في تسريع التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التنمية المتبادلة والسلام. ومن الواضح أن بناء سد النهضة وشبكة السكك الحديدية التي تربط إثيوبيا وجيبوتي ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع أرض الصومال والتي تمكن إثيوبيا من استعادة الوصول إلى البحر خير دليل على طموح البلاد وجهودها المستمرة في التكامل الإقليمي والمنفعة المتبادلة بين الدول. ولكن هذه الجهود لم يكن طريقها مفروشا بالورود، حيث كان هناك تحديات مع أن التكامل الإقليمي يمكن أن يجلب العديد من الفوائد، إلا أن لديه التحديات منها الخسارة المحتملة للسيادة، وهناك أيضا مخاوف بشأن توزيع الفوائد وغيرها. وفي السياق نفسه أبدت دولة الصومال مخاوفها بشأن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لهذه المخاوف مع أن إثيوبيا أظهرت نيتها الخالصة التي تتمثل في المنفعة المتبادلة والتكامل الإقليمي، حيث هي الدولة نفسها التي ظلت تدفع ثمنا باهظا من أجل السلام والاستقرار في الصومال منذ عقود عديدة. وقد يمثل الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال أهمية خاصة لها بتحويلها من دولة حبيسة إلى دولة تمتلك منفذا بحريا تستطيع من خلاله حماية مصالحها الحيوية، منها الأهمية الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية والأهمية الأمنية.
تم انتخاب إثيوبيا للعمل كعضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضية المرأة لمدة 4 سنوات. وفي عام 1946 تم إنشاء لجنة قضية المرأة لتعزيز النهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم. وتواصل اللجنة توفير فرص فريدة لتبادل الأفكار والخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتعزيز تنفيذ الالتزامات على المستوى الوطني. ويتم انتخاب إثيوبيا لتكون عضوا في لجنة قضية المرأة التابعة للأمم المتحدة لفترة عضوية مدتها 4 سنوات، تبدأ من الاجتماع الأول للدورة 70 للجنة في عام 2025 وتنتهي باختتام دورتها 73 في عام 2029 وفقا لوزارة الخارجية. أطلقت وزارة الوظائف والمهارات رسميا مشروع الدواجين المقلي في الشارع الثاني في مدينة حواسة. محمد أمين أحمد لديه التفاصيل.
قال وزير الدولة للعمل والمهارة سلمون سوكا إن تجارة الدجاج المقلي في الشوارع لا تخلق فرص عمل فحسب، بل ترتبط أيضا بشكل مباشر ببرنامج تروفات الليمات وتوفر فرصة لجميع المواطنين للحصول بسهولة على لحوم الدجاج. أطلقت وزارة الوظائف والمهارات رسميا مشروع الدجاج المقلي في الشارع الثاني في مدينة حواسة. وفي برنامج الإطلاق قال وزير العمل للعمل والمهارة سلمون سوكا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع خلق فرص العمل وتبذل جهودا مكثفة لخلق فرص عمل مربحة وموثوقة ومستدامة للمواطنين. ويذكر أنه تم تشكيل أول مشروع لبيع الدجاج المقلي في الشارع في مدينة أدامة بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث الحيوان. وأوضح أنه بصرف النظر عن خلق فرص العمل فإن الجهود الشاملة التي تبذل الحكومة لبناء جيل غني بثقافة العمل والتغذية لها أهمية كبيرة. ويذكر أن الوزارة تحاول توسيع عملها ليشمل مدن أخرى. وذكر وزير الدولة أنه وفقا لتوجهنا في خلق فرص العمل على أساس سلسلة القيمة فإن فرص العمل التي يمكن خلقها في تربية الدجاج وأعلاف الدجاج وتوريد اللحوم والرعاية الصحية للدجاج مرتفعة. ولذلك ينبغي لحكومات المناطق والمدن توسيع أعمال الدجاج المقلي في الشوارع إلى المناطق التي يوجد بها طلب وإنشاء روابط السوق وخلق العديد من فرص العمل في هذا القطاع. ودعاهم إلى العمل الجاد لضمان مصلحة المواطنين في هذه العملية وبالإضافة إلى إطلاق مشروع الدجاج المقلي في الشوارع. كما تم الانتهاء من تجديد مركز الخدمة في مدينة المناهرية الفرعية في مدينة هواسة وفتحه للخدمة.
في إطار جهود إعادة المواطنين الإثيوبيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، عاد أكثر من 1000 مهاجر إثيوبي إلى بلادهم عبر 3 رحلات جوية. وجاءت عملية العودة في إطار المرحلة الثالثة من جهود إعادة حوالي 70,000 مواطن إثيوبي يواجهون ظروفا صعبة في مراكز الاحتجاز بالمملكة العربية السعودية. وفور وصولهم إلى مطار بولي الدولي بأديس أبابا، بدأت السلطات في تقديم الدعم والرعاية للعائدين لحين عودتهم سالمين إلى أسرهم ومجتمعهم. وقد بدأت عملية إعادة المهاجرين الإثيوبيين من المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، حيث عاد 842 شخصا على متن أول رحلتين جويتين. وفق لوزارة الخارجية الإثيوبية، فإنه من المقرر تسيير 12 رحلة جوية أسبوعيا خلال الأشهر الأربعة القادمة لتسهيل إعادة المواطنين الإثيوبيين المتبقين. قال المدير التنفيذي للخدمة التطوعية الوطنية في وزارة السلام إن استجابة الشباب التطوعية في برنامج الخدمة التطوعية جاءت حصيلته بمشاركة 14 مليون شاب في هذا البرنامج. محمد أمين أحمد لديه المزيد.
شارك مليون شاب في برنامج الخدمة التطوعية الوطنية لتعزيز مساهمتهم في تطلعات إثيوبيا للتنمية والازدهار وفقا لوزارة السلام. وأشير إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لخدمة الشباب التطوعي الإثيوبي في عام 2020 لحشد المتطوعين في جميع أنحاء البلاد. وبشكل أساسي قدمت حكومة إثيوبيا البرنامج بهدف تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعية والسلام والاستقرار والعمل التطوعي والخدمة العام. وحسب ما قال المدير التنفيذي للخدمة التطوعية الوطنية بالوزارة جمتشيس اتفاق خلال حديثه مع وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن استجابة لطلب برنامج خدمة الشباب التطوعي فقد شارك 14 مليون شاب في البرنامج. وقد تلقى شباب الوطن تدريبا هائلا في 8 جولات منذ إطلاق البرنامج الوطني لخدمة الشباب التطوعي. وأشار إلى أن وزارة السلام قامت بتدريب 48,000 شاب حتى الآن. وبحسب قوله فإن مشاركة الشباب المتطوعين أتت بنتائج إيجابية ومكنتهم من لعب دورهم في المصالحة الوطنية وتنمية الحس الوطني. وأضاف المسؤول التنفيذي الرئيسي أن المتطوعين يلعبون دورا مهما في تعزيز السلام، ويقدمون الخدمات التي من شأنها حل المشكلات الاجتماعية وإفادة المجتمع. وأشار إلى أن هذا العام وحده شارك في المنتديات التي نظمت تحت شعار عدوى من أجل السلام المستدام وبناء الأمة نحو 5 مليون شاب. وشدد جمتشيس على الحاجة إلى تعزيز بناء الدولة القومية وتحقيق السلام الدائم. وقال إنه تم وضع برنامج وطني لخدمة الشباب التطوعية موضوع التنفيذ وسيتم تعزيزه عبر الأجيال، ونتيجة لذلك يتم تشكيل جمعية الشباب الإثيوبية التطوعية لهذا الغرض، علما أنه تم تسجيل 34 ألف عضو حتى الآن. وعلم أن الدورة التاسعة من التدريب على الخدمة الوطنية التطوعية من المتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل، وستستقطب حوالي 15 ألف متطوع شاب. ودعا جمتشيس المنظمات غير الحكومية والمجتمع إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز الخدمات التطوعية في إثيوبيا.
أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيات لسلامة وجودة الغذاء للمنتجات الزراعية، والاستراتيجية الوطنية لأنظمة الأغذية الزراعية، واستراتيجية إدارة ما بعد الحصاد. مزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عبد العزيز سليمان.
قال وزير الزراعة جيرما أمانتي أن الاستراتيجيات الزراعية التي تم إطلاقها بهدف المساهمة في تحويل النظم الغذائية في إثيوبيا هي تعبير عن التزام البلاد بالأمن الغذائي والسيادة. وأطلقت الوزارة الاستراتيجيات الثلاثة: الاستراتيجية الوطنية لسلامة وجودة الغذاء للمنتجات الزراعية الأولية، والاستراتيجية الوطنية لأنظمة الأغذية الزراعية الحساسة للتغذية، واستراتيجية إدارة ما بعد الحصاد. وفي حديثه في حفل الإطلاق قال وزير الزراعة جيرما إن الاستراتيجيات أساسية لالتزام إثيوبيا بالأمن الغذائي والتغذوي والسيادة، وأضاف أن الاستراتيجيات تساهم بشكل حاسم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصحة وتحسين الرفاهية الاقتصادية وكذلك سبل العيش. وصرحت ممثلة منظمة الغذاء العالمية فاراي زيمودزي لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه من وجهة نظر المنظمة تعتبر هذه الاستراتيجيات حاسمة للغاية بالنسبة للأمن الغذائي وكذلك لنظم غذائية فاعلة وقوية. وأشادت الممثلة بحكومة وشعب إثيوبيا لتطوير الاستراتيجيات، مضيفة: أعتقد أن التحدي الرئيسي الآن هو تنفيذ الاستراتيجيات والتأكد من وضع التنفيذ.
والساعة الآن تشير إلى 12:17. نشرتنا تأتيكم من هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7. والآن إلى نشرتنا الدولية. شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على محافظة تعز جنوب غربي اليمن في الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين. وتحدثت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثيين عن هجوم أمريكي بريطاني استهدف محافظة تعز. وفقا لما نشره سكان المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استهدفت الغارات مناطق قريبة من البحر الأحمر، في حين أوضح موقع أنصار الله الإلكتروني التابع للجماعة أن طيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من تعز. ولم تتطرق القناة أو الموقع إلى وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم يصدر إعلان رسمي من قبل جماعة الحوثيين. كان الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي شمل مئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ، تسعيدا غير مسبوق في الصراع المستمر بين الدولتين. وشنت إيران الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في دمشق مطلع أبريل، أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري، وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة بسبب الحرب في غزة. وحثت مجموعة من الدول إسرائيل على ضبط النفس وعدم الرد على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة، لكن تل أبيب تقول إنها مصرة على الهجوم المضاد. في أخبارنا الاقتصادية، انعقدت الجلسة الثالثة لاجتماع اللجنة الفنية لكبار المسؤولين في مجموعة البريكس الإثيوبية وفقا لوزارة الخارجية. واستعرض كبار المسؤولين الذين تم اختيارهم من مختلف المؤسسات الحكومية الاقتراح الخاص بمشروع استراتيجية مشاركة إثيوبيا في مجموعة البريكس ومستويات مشاركة المؤسسات الإثيوبية في أنشطة البريكس. وناقشت اللجنة أيضا سبل تسريع اندماج إثيوبيا الثالث في ترتيبات البريكس وتعزيز المصلحة الوطنية للبلاد والمساهمة في تعزيز منصة البريكس. وأضافت الوزارة أن عضوية إثيوبيا في البريكس هي جزء من تصميمها على توسيع الفرص الاقتصادية لدفع نموها الاقتصادي والمساهمة في تعزيز التعددية. صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية طلاهون إسماعيل كاساهون لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن سوق رأس المال والشركات الناشئة لديهم علاقة تكميلية. أول محمد لديه التفاصيل.
أشار الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية إلى أن الموافقة على سوق رأس المال في إثيوبيا ستوفر فرصا أكبر لنمو الشركات الناشئة في البلاد. صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية تلون إسماعيل كاساون لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن سوق رأس المال والشركات الناشئة لديهما علاقة تكميلية، وشدد تلون على الدور الحاسم الذي تلعبه شركات الناشئة في مستقبل الأمة لا سيما في قطاع التكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن العديد من العمالقة التكنولوجية الرائدين في العالم بدأوا كشركات ناشئة صغيرة، وفي السابق واجهت الشركات الناشئة الإثيوبية عقبات كبيرة بما في ذلك تأمين رأس المال والأموال التشغيلية من المؤسسات المالية الكبرى. ومع ذلك عاربت لون أن تأكيده على أن سوق رأس المال الجديد سوف يعالج هذه الاختناقات بشكل دائم، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم دعما سياسيا للشركات الناشئة في البلاد. وأوضح أن سوق رأس المال سيسمح لأصحاب المشاريع الناشئة بالحصول على خدمات مالية بناء على أفكارهم، وهذا سيفتح أيضا الأبواب أمام الشركات الناشئة لتصبح لاعبين رئيسيين في سوق رأس المال بأنفسهم. وبعيدا عن مجرد جذب رأس المال، يعتقد تلاون أن سوق رأس المال سيساهم بشكل إيجابي في الشمول المالي في إثيوبيا، ويفقا له لن تتمكن الشركات الناشئة من الوصول إلى رأس المال الاستثماري فحسب، بل ستستفيد أيضا من الأدوات المالية المختلفة التي يمكنها تلبية احتياجات التدفق النقدي التشغيلي. وأوضح أن تعزيز بنك الاستثمار إلى جانب قدرة البنوك التجارية لزيادة قدرتها على الودائع من خلال بيع أدوات مالية متنوعة سيخلق بيئة مالية أكثر ملائمة، مضيفا سيعود هذا بالنفع بشكل غير مباشر على شرائح المجتمع المستبعدة حاليا من الخدمات المالية التقليدية. ويتوقع الرئيس التنفيذي تلاون سوق العقارات الإثيوبية في عام 2025 يوفر المزيد من التنوع الاستثماري، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة رائعة للإثيوبيين للمشاركة في خصخصة المؤسسات الحكومية ويصبحوا مساهمين.
وفي الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. الرئيس الإثيوبي تؤكد على أهمية السلام وتطوير ثقافة حل المشكلات من خلال الحوار. الولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان أماكن في اليمن. اللجنة الفنية لكبار المسؤولين الإثيوبيين في مجموعة البريكس تعقد جلستها الثالثة. ختام النشرة، وشكرا على حسن المتابعة، ودمتم بخير.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هيئة الإذاعة الإثيوبية على موجة محلية FM 104.7، وإليكم برنامجكم الأسبوعي أبرز الأحداث في الأسبوع الذي يأتيكم كل يوم الجمعة ويعاد على مسامعكم كل يوم الاثنين. وفي هذه الحلقة أعددنا برنامجا يسلط الضوء على تاريخ بداية وفكرة سد النهضة بمناسبة العام 13 لوضع حجر الأساس لبناء سد النهضة، ونقدم لكم بعد فاصل موسيقي.
Salim Kuhani, 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 Kuhani. أهل المرامي. من ينظر يا أسماء يا الليوت كل الروح تتشامل
Oh, الأساس الشهد الحكي في فمها لا سولف التأسر قضوب يا زين خفت دمها حبيبتي طفل الدلع خرجت ونعومة بخدها يجرح ملامحها النسيم إن مر صدفها يمها الله عليها لا حكت الشهد الحكي في فمها لا سولف التأسر قضوب يا زين خفت دمها حبيبتي بالله حبيبتي حايب اسمها والذكرها قلبي يذوب لا منطر لي اسمها شبهتها بعطر الزهر لقيت الأجمل زهرها حبيبتي كل الورود تحلم تنفس عطرها
أحبها أحبها حب المطر وعشق سحايب
مستمعينا الكرام عدنا إليكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي أبرز الأحداث في الأسبوع وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على العامل 13 لوضع حجر الأساس لبناء سد النهضة كونوا معنا سد النهضة الإثيوبي الكبير المعروف سابقا باسم سد الألفية هو سد على النيل الأزرق في إثيوبيا تحت الإنشاء منذ 2011 ويقع السد في إقليم بنشانغول كوموز الإثيوبي على بعد 15 كيلومتر شرقا من الحدود الإثيوبية السودانية ويحتفل الإثيوبيون في هذه الأيام بالعام 13 لوضع الحجر الأساس لبناء سد النهضة بفعاليات مختلفة ونقدم لكم هذا البرنامج الوثائقي بهذه المناسبة الغرض الأساسي من إنشاء السد هو توليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا وتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة من المتوقع أن يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهربائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مخططة تبلغ 6.45 جيجاوات وبدأ عمل الخزان في يوليو 2020 من المتوقع أن يستغرق اكتمال الخزان ما بين 5 إلى 15 عاما وذلك اعتمادا على الظروف الهيدرولوجية خلال فترة الملء والاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا والسودان كانت دول حوض النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902 في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا وبصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا ونصت على عدم إقامة أي مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة طانا ثم ظهرت اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقيات تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا، وتم تخصيص نسبة 7.7% من تدفق للسودان و92.3% لمصر. خلال فترة حكم الإمبراطور هيلا سلاسي قام مكتب الاستصلاح الأمريكي بين عام 1956 و1964 بتحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، ولكن بسبب الانقلاب العسكري عام 1974 توقف المشروع. بين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بمسح موقع السد، وفي نوفمبر 2010 قدم جيمس كريستين تصميما السد. وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع رسميا في 31 مارس 2011، منحت الشركة الأمريكية ويبيري عقدا بقيمة 4.8 مليار دولار دون مناقصة تنافسية. وفي 2 أبريل 2011 وضع ملا الزناوي رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك حجر الأساس للمشروع. اعترضت مصر على بناء السد الذي يبعد عنها أكثر من 2500 كيلومتر بسبب مخاوف من أن السد سيقلل من كمية حصتها من ماء النيل. وقد عارض ملا الزناوي ما قالته مصر بناء على دراسة قالت إن السد لن يقلل من كمية المياه في النهر، بل سينظم كمية المياه اللازمة للري. وفي مايو 2011 أعلن أن إثيوبيا سوف تشارك تصميم السد مع مصر، وبذلك تدرس مصر تأثير السد على المصب. في البداية كان السد يسمى بالمشروع إكس، وبعد الإعلان عنه سمي بسد الألفية. وفي 15 أبريل 2011 أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسميته بسد النهضة الإثيوبي الكبير. تملك إثيوبيا القدرة على إنتاج 45 جيجاوات من الطاقة الكهربائية. يمول السد من خلال السندات الحكومية والتبرعات الخاصة، وكان مقررا أن ينتهى منه في يوليو 2017. هناك جدل إقليمي حاد حول التأثيرات المحتملة للسد. طالبت الحكومة المصرية تلك الدولة التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل إثيوبيا بوقف بناء السد كشرط مسبق لبدء المفاوضات، كما أنها سعت للحصول على دعم إقليمي لموقفها الحالي. وناقش بعض القادة السياسيين سبل تدمير السد، وذلك كان في عهد الرئيس محمد مرسي. وخططت مصر لمبادرة دبلوماسية لتقويض دعم السد في المنطقة، وكذلك في دول أخرى تدعم المشروع كالصين وإيطاليا. ومع ذلك أعربت دول أخرى في مبادرة حوض النيل بما فيهم السودان عن دعمها للسد، واتهم السودان مصر بتأجيج الموقف. تنكر إثيوبيا أن السد سوف يكون له تأثير سلبي على تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر، وتؤكد أن السد سوف يزيد في الواقع من تدفق المياه إلى مصر عن طريق الحد من التبخر في بحيرة ناصر. واتهمت إثيوبيا مصر بأنها غير عقلانية في مخاوفها. وفي الخامس من أكتوبر 2019 أعلنت مصر أن المحادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود. لأعقاب أحداث 30 يونيو في مصر، اتخذت القاهرة الخيار التفاوضي من جديد. وفي يونيو 2014 عقب لقاء مطول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام دسالين، صدر إعلان بتشكيل لجنة عليا تحت إشرافها المباشر، وتضمن الإعلان عددا من المبادئ من أهمها احترام مبادئ القانون الدولي والاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل على مصر. ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ، عقد وزراء الخارجية الري بدول مصر والسودان وإثيوبيا وكذلك اللجان الفنية عشرات الجولات والاجتماعات بين عواصم الدول الثلاث، كان مصيرها جميعا الفشل، وذلك وسط اتهامات من جانب مصر لإثيوبيا بالتعنت والمماضلة ومحاولة فرض الأمر الواقع. ومع هذه المفاوضات والمحادثات بين الدول الثلاث، تسير عملية البناء بشكل جيد، وخاصة بعد مجيء رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة، وهذا ما يشير إليه وزير المياه والطاقة، حيث قال إن الإصلاح الوطني جعل سد النهضة لإثيوبيا الكبير ناجحا من خلال إخراجه من عملية البناء المعقدة، حيث كانت عملية بناء السد شبه متوقفة قبل الإصلاح الوطني. وعلى وجه الخصوص أن الأموال التي جمعها الإثيوبيون من أجل السد تمت إدارتها من قبل مقاول غير كفء، وتم اختلاس الأموال، وأن الإدارة غير السليمة للمشروع وسوء الممارسة المتعمدة كان لها تأثير سلبي على عملية البناء الشاملة. وبعد الإصلاح تم إلى اهتمام خاص لتحديد العملية التالية للسد، ويعتبر ذلك عامل النجاح الأكبر في إخراج السد من المشكلة. أن الزيارة الأولى لرئيس الوزراء أبي أحمد إلى سد النهضة كانت بداية رحلة النجاح القصوى بقيادته الحكيمة وتوجيهاته لتحديد مصير المشروع، وبناء على ذلك كانت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي تغيير إدارة العقود والمقاولين وكذلك الموردين الذين كانوا يشكلون العوائق الرئيسية للمشروع، حيث تم أيضا الانتهاء من العمل على تعيين خبراء مؤهلين في هذا المجال. وبشكل عام تم إنقاذ المشروع الوطني الضخم من الخطر الذي كان فيه من خلال تلك الجهود، ومنذ الإصلاح سجلت الأعمال المنجزة في سد النهضة النصر لإعادة تشغيل السد، فإن المشروع كان موجودا فقط بالاسم ولم يكن هناك عمل حقيقي قبل الإصلاح، ولكن بعد الإصلاح الوطني تم تسجيل نتائج ملموسة عاما بعد عام، وعلى سبيل المثال بدأ التوربينان في توليد الكهرباء. أن سد النهضة لم يقتصر في الوقت الحالي على زيادة ارتفاع فحسب، بل سجل أيضا انتصارات متتالية من خلال ملء المياه في جولات مختلفة. ليس هذا فحسب، بل وصل السد الآن إلى مرحلة لا رجعة فيها، وتم بناؤه على مستوى قياسي يمكن أن يعطي درسا لأفريقيا وخارجها. إن سد النهضة هو مشروع وطني كبير علم الإثيوبيين أنهم يستطيعون صنع المعجزات عندما يقفون معا، ووصل بناء السد حاليا إلى 95%، وفي الفترة ما بين يونيو ويوليو من هذا العام الإثيوبي سيصل السد إلى مستواه النهائي من القدرة المائية. وكان مشروع سد النهضة أحد المؤسسات الخمسة التي حصلت على جائزة النجاح المؤسسي الإثيوبي في هذه الأيام. مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أبرز الأحداث في الأسبوع. وسلطنا الضوء في هذه الحلقة عن العام 13 لوضع حجر الأساس لبناء سد النهضة. شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين قبيو، إلى اللقاء.
يعني على المرادي متهادي.